أحسن. فما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ترك الاستفسار، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار صحيح، في مقام الاحتمال يحتمل ان يكون هناك رفقة معها، ويحتمل ان لا يكون، بل الغالب ان معها رفقة، محال ان تسافر امرأة لوحدها، ليس كذلك؟ وهذا سأبينه. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فيبقى اللفظ على عمومه، سواء كان معها رفقة او ليس معها رفقة، سواء كانت امرأة كبيرة عجوز او امرأة صغيرة، لا فرق في ذلك كله، لا فرق. لهذا قال العلماء كذلك المرأة الكبيرة العجوز لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. لماذا؟ لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمم، ما قال لا تسافر المرأة الصغيرة الشابة، أليس كذلك؟ ما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وإلا مع ذي رفقة، ما قالها. ومن قال تسافر مع رفقة فهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه، كأن هذا المستدرك يستدرك ويقول إلا الرفقة، فنقول له أثبت العرش ثم انقش، لأن استدراكها استدراكك هذا كأنك تستدرك على المبلغ عن الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد الرفقة صلى الله عليه وسلم لبينها، أليس كذلك؟ ولهذا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قلنا بل الغالب أن هذه المرأة أنها سافرت مع رفقة، هذا هو الغالب الذي يغلب على ظننا. هل يخطر في بالكم أن الرجل هذا يرسل امرأته من المدينة إلى مكة لوحدها؟ هل يخطر هذا في بالكم؟ هذا لا يخطر في بالكم، أليس كذلك؟ إذن الغالب أنها مع رفقة، ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحق بها. بل من البعيد بمكان أن تسافر لوحدها، هذا مما يبعد أن يظن، عرفتم؟ ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأن يلتحق بها، ثم إن التعليل بالرفقة لجواز سفر المرأة، بدون محرم عليل، يعني هذا التعليل عليل، لأنه لم يرد به نص، وكذلك هو مصادم لهذا النص، والاجتهاد المقابل للنص مردود وباطل، إذا صادم الاجتهاد النص رد الاجتهاد. المخالفون لماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، بأن المرأة في آخر الزمان تسافر من كذا إلى كذا لوحدها من شدة الأمان لا تخشى أحد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنها تسافر، فنقول هذا الاستدلال باطل باطل باطل. لماذا؟ لأن هذا الاستدلال بغير محله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق هذا الحديث ما أراد به جواز سفر المرأة، أراد به بأن الأمن سيصل إلى درجة أن المرأة التي يخاف عليها والتي أمر بأن تسافر مع محرم، أمرت بأن تسافر مع محرم، مع ذلك تستطيع أن تقطع هذا الطريق من غير خوف. إذن الكلام في ماذا كان؟ الكلام في الأمان، وإلا عليه الأحاديث التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في التطاول بالبنيان، هذا فيه فخر وجواز، والأمور الأخرى إذن هذا كله فيه جواز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بعض الأمور أرادها بذاتها، ما أراد الأمور الأخرى التي تلحق بها، فأراد أن في آخر الزمان سيتطاول الحفاء رعاة الإبل بالبنيان، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤدي إلى الكبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة ستحصل في هذا الزمان. بل هذه الأمور منها زخرفة المساجد، هذا أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يدل على الجواز؟ أبدا. هذا الحديث ليس له دخل فيما نحن في صدره. لهذا رد العلماء هذا الاستدلال بردود كثيرة، وقالوا إن هذا الحديث ليس له دخل فيما نحن في صدده. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يسمع قرع نعال الناس عندما يتركونه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يجوز الدخول في المقابر بالنعال، لأنه قال يا صاحب السفتيتين اخلع سفتيتيك. فهل هذا الحديث الذي أخبر عنه وهو غيبي يدل على جواز لبس النعلين؟ لا أبدا، إنما هذا من باب الأمور المغيبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع ما يحصل من هذا القرع، وليس فيه جواز هذا اللبس. إذن الأمور التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ستحدث ليس فيها حكم، إنما هي خبر، وفرق بين الخبر والإنشاء، لابد أن تميزوا، هذه هي أصول الفقه. ذاك الحديث الذي أخبر أن المرأة تسافر في هذا خبر يخبر، والخبر يختلف عن الإنشاء، ليس فيه حكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل كذا، عرفتم؟ إلا إن بين حكمه هناك يكون حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، هذا خبر، ثم قال في النهاية لا يجدن الجنة، دل هذا على تحريم هذه الأمور، عرفتم؟ لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها. فهذا الحديث دلنا على تحريم هذه الأمور، وإن كانت هذه الأمور محرمة بنصوص أخرى، عرفتم؟ كذلك الإخبار الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث، هذه مجرد أخبار، وبعضها فيها إنشاء وبعضها لا إنشاء فيها. وهذا الخبر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تسافر من كذا إلى كذا، هذا خبر مجرد، عرفتم؟ لأنه غيبي وليس فيه حكم حتى نستدل به وننسف النص الذي لا احتمال فيه. فلهذا القول الصحيح بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر، سواء كان سفر بعيد أو قريب، إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. الحج لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، فمن باب أولى ما هو دون هذا الأمر. أيضا مما يؤخذ من الحديث الثالث في هذا الحديث تحريم سفر المرأة بدون محرم، سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، ليس هناك فرق، عرفتم؟ هذا لا، ما فيش كلام. فسواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، فكل ما يطلق عليه السفر، كل ما يطلق عليه السفر لا يجوز للمرأة أن تسافر، لا يجوز للمرأة أن تسافر، يعني كل ما يطلق عليه سفر إلا مع ذي محرم، لأن الحديث لم يحدد، يعني لم يحدد المسافة، عرفتم؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما ما جاء في الأحاديث الأخرى، قد يقول قال هناك حديث أخرى جاء فيها مسيرة يوم، وجاء وجاء وجاء، نقول نعم نعلم هذا وسنبين مرة. أما الأحاديث، أما ما جاء في الأحاديث الأخرى مسيرة يوم وليلة، جاء في حديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ورواية لا تسافر بريدا يعني مسيرة نصف يوم،
وفي رواية 3 ليال.
انظروا الآن، يوم وليلة ومسيرة بريد و3 ليال،
ورواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة ليلة.
كل هذه النصوص ليس فيها تقييد لهذا المطلق، لهذا تجد أنها أكثر من رواية، يوم وليلة وليلتين و إلى آخره، بأيهما تقيد؟ تقول بالأقل؟ ما يصبح التقييد هنا بالأقل، لأن الأقل هذا غير منضبط أصلا.
واختلاف هذه الروايات سنبين لماذا، لماذا اختلفت هذه الروايات، هذا مما سنبين. لهذا قلنا، قال النووي في شرح مسلم في المجلد 974، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن. يعني السائل يأتي يقول: يا رسول الله، هل يجوز المرأة أن تسافر 3 أيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة أن تسافر 3 أيام إلا معذمة. يأتي آخر يقول: يوم وليلة، يقول: لا يحل المرأة أن تسافر يوم وليلة إلا معذمة. نصف يوم لا يحل. لو جاء السائل وقال: أي سفر، أليس هذا يدخل فيه؟ إذن هذا باختلاف السائلين وليس هو تقييد للحديث. لهذا تجد الروايات أكثر من رواية. لماذا؟ السائل الأول يسأل عن يوم وليلة، الثاني يسأل عن ليلتين، الثالث يسأل عن 3، والرابع يسأل عن 5، وهذا يسأل عن نصف يوم. وفي كل هذه الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا لا. عرفتم؟ أذن حتى نكمل البحث. نكمل كلام الإمام النووي رحمه الله. قال: لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن 3 تصريح بإباحة اليوم والليلة. يعني لما نهى عن 3 ليس هذا فيه دليل على أنه يجوز اليوم والليلة، عرفتم؟ أو البريد. قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر 3 بغير محرم، قال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه. الراوي الأول سأل هذا وأدى لكم الحديث الذي سأل عنه، الراوي الثاني أدى ما سمعه، الثالث أدى ما سمعه، عرفتم؟ قال النووي: وليس في هذا كله، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ليس فيه تحديد. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، ما أراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن كل ما يسمى سفر تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. هذا كلام إمام من أئمة الشافعية، وهو من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت والمحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها، هذا هو المحرم عند العلماء. أنتم الزوج علمتم منه، من هو المحرم؟ من حرم عليه نكاحها على التأبيد، انتبهوا، على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، هذا هو المحرم. عرفتم؟ فلا يأتي أخ الزوج، أخ الزوجة، فلا يأتي مثلا الزوج يسافر مع أخت زوجته يقول هي محرمة عليك، لا يجوز، لأن هذا ليس محرم مؤبد، لأن الزوجة هذه إذا طلقت أو ماتت يجوز له أن يتزوج هذه الأخت. لهذا قلنا فخرج بالتأبيد زوج الأخت وغيرها، خرج به زوج الأخت. كذلك عرضتم الأمور الثانية، مثلا من؟ الخالة، خالة الزوجة، عرفتم؟ ويستطيع أن يتزوج الخالة، خرج بالتأبيد، يعني بكلمة التأبيد. لما قلنا من حرم عليه نكاحه على التأبيد، فخرج بكلمة التأبيد زوج الأخت وغيره، وبسبب مباح لحرمتها، يعني هذا التتم، هذه التتمة التي في تعريف المحرم. الملاعنة أو الملاعنة التي لوعنت، فإنها محرمة على زوجها، وهذا سيأتي في الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله، كتاب أو باب الملاعنة، باب اللعنة، فإنها محرمة على زوجها الذي لاعنها على التأبيد، ورغم ذلك لا يجوز له أن يسافر معها. عرفتم؟ لهذا بينا تتمة هذا القيد. وإلى القول بوجوب المحرم في الحج ذهب أحمد، إذن الإمام أحمد يقول بوجوب المحرم للمرأة، وأبو حنيفة والنخعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، الإمام الشافعي أيضا في أحد قوليه قال لا يجوز المرأة أبدا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو الموافق للنصوص. أما القول الثاني فإنه مجتهد رحمه الله. وابن المنذر، وابن المنذر وهو من من؟ من الشافعية. راجع المغني في المجلد الخامس في صاد 30 ونيل الأوطار في المجلد الرابع في 44 و300 وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المجلد الثاني في 72 و100 والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في 36 والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم أسئلة وإلا في هذا القدر كفاية، وسيأتي إن شاء الله وإياك إن شاء الله. أم الزوجة، نعم هذه محرمة أبدية، محرمة أبدية، يجوز أن يسافر معه وإن طلق، خلاص محرمة أبدية، أتكلمنا عليه في المحرمات. الحكم هو الحكم، ما يغير قطار او صاروخ او طائرة، الحكم هو الحكم. ما تغني الرفقة أبدا، إما أن يسافر ويدبر نفسه، وإما أنه يصبر لأنه يستطيع أن يأتي بها في أخ أو إلى آخره. أما أنه يقع في مخالفة من أجل محرم فإن المحرم لا يدفع أيضا بمحرم إلا إذا كان محرم عظيم، عرف؟ وهذا يعرف بتزاحم المفاسد، عرف؟ أن الفقهاء بينوا إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وعند تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد، عرف؟ هذا ما ذكره الفقهاء في قواعد الفقه. هذه مسألة طويلة تكلم فيها العلماء، مسألة الرضاع ومن رضاع، وهو إن كان لكن أكثر أو بعض أهل العلم يرون أنه يعني إن كان هو محرم فالأولى أن تبحث عن محرم من النسل إنه أقوى، عرف؟ وإن كان كظواهر النصوص لا شك أنه الأق من الرضاع محرم له، فيجوز لها أن تسافر معه وأن تذهب وإلى آخره، لكن في زماننا هذا لا يأمن الإنسان الفتنة إلا من رحم الله، عرف؟ وإلا كأصل لا شك أن المحرم محرم. إذا زوجة أعيد عدد السؤال. نعم.
ولكن المحرم رفض النية، هل
لا ما نستطيع نؤثمها، ما ندري بهذا الرجل، ما نؤثم. الآن تبقى المسألة هل هذا ابن ويجب الوفاء بحقها، فإن كان ابن يأثم، عرف؟ وكان مستطيع. أما إذا كان زوج أو أمور أخرى فما نستطيع أن نؤثم، عرف؟ المسألة فيها تفصيل. أي ولو عرفت التفصيل؟ لا ليس واجب على الزوج، هذا ما قاله العلماء، عرف؟ لأنه ليس هناك دليل على الوجوب. نعم. تقول ألا يعتد بالعرف في حكم السفر أو مسافة أو مسافته، حكم السفر أو مسافته، ومن الذي يحدد هذا العرف؟ نعم، لا شك أن ما يسمى في عرف الناس سفر فهو سفر، فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، عرفتم؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم بأن السفر راجع إلى العرف وليس له حد في المسافة. كثير من الناس يظن بأن السفر مقيد بالمسافة، وهذا غير صحيح، وهذا فصلت فيه تفصيل في باب السفر وبينت بأنه لا حد للسفر، فالتقييدات التي يضعونها هي ليست صحيحة، لأن الله أطلق السفر فيبقى السفر على إطلاقه، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، وأشار إليه الإمام الشنقيطي في تفسير آية السفر في أضواء البيان، وغيره من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية أيضا تكلم على هذه المسألة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل يجوز لثلاث بنات أو أكثر الركوب مع سائق لتوصيلهن إلى الجامعة؟ إن كانت هذه الجامعة ليست فيها مسافة سفر فيجوز، لكن بشروط، يجوز لكن بشروط أن تؤمن الخلوة والفتنة، عرفتم؟ لأن المرأة إذا خلت مع السائق يخشى عليه أن تقع في مسألة الفتنة والخلوة، ولهذا إذا كانت هذه الجامعة ليست سفر فيجوز لها أن تذهب مع رفيقاتها. حد ليس سؤال؟ والدي
يقول والدي
ارفع صوتك.
والد يعد بالنسبة للزوجة
والد الزوج. نعم لا شك والد الزوج للزوجة من المحارم لأنها محرمة عليه أبدا. والد الزوج لا شك أنه محرم لهذه الزوجة لأنه محرم عليها أبدا.
كان بعض الأمهات أرامل لدينا أبناء يريد بحق لك أبناء ما يلبون طلبهم غير مستطيع.
نعم غير مستطيع لا شك أنها غير مستطيع حتى تجد المحرم. وإذا كان هذا ابن فإنه ما قام بحق أمه فيأتم. عرفت أنه من حقوق الأم عليه أن يطيع أمه في حد الاستطاعة وهو يستطيع فهو يأتم لعدم تنفيذ ما أرادت أمه. إذا كانت الأم تريد الذهاب وهو يستطيع وليس هناك مانع فإنه من باب عدم الطاعة للوالدين في المعروف فلا شك أنه يأتم. عرفت؟ أما في الواجب فهو من باب أولى لأنه يطيع لابد أن يطيع الوالدين في المعروف. تقول على حسب العرف في الإمارات هل يعتبر السير إلى دبي سفر؟ نعم لا شك أن الذهاب إلى دبي وإلى غيرها يعتبر سفر في عرف الناس هذا لا شك فيه. نعم
التشهد الثاني التشهد الأول في الصلاة لو فرق مأموم من التشهد والإمام لم يقوم بعد هل يجوز أن يدعو؟
إيش هذا السؤال؟
لو فرق المأموم من
فرق
يعني انتهى من التشهد والإمام لم
فرق يعني تقصد
نعم والإمام لم يقوم بعد هل يجوز له أن يدعو؟
أي تشهد متى انتهى عند أي مكان في التشهد؟ عند قوله
كم خلص تحية التشهد؟
لا أنا أريد أن أنبه على أمر هل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقصد أو كم أكمل التحيات لله؟
أكمل
يعني اللهم صل على محمد أكمل الصلاة؟ نعم الصلاة الإبراهيمية أنا هذا ما أريد أن أنبه عليه. كثير من الناس يصل إلى التشهد ويقول انتهت الصلاة وهذا خطأ فادح لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى في التشهد الأول لأن النص عام لا فرق بين التشهد الأول والثاني ومن أراد أن يخرج التشهد الأول فيطالب بالدليل. أما ما استدلوا به فلا يصلح للاستدلال بل جاء ما يدل على أن التشهد الأول فيه الصلاة وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. روت عائشة رضي الله عنها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وصلى 9 ركعات ثم لما وصل إلى 8 قالت جلس وتشهد وصلى على نبيه ثم قام وأتى بالتاسعة ثم جلس وتشهد وصلى على نبيه. فمن الذي يستطيع أن يخرج الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نص في المسألة والعموم يبقى كما هو. وأما ما استدلوا به ولا أريد أن أخرج أيضا فليس فيه دليل. نعم ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد الأول. عرفت؟ فإن انتهيت من التشهد الأول فادعو بما شئت. هذه من السنن المهجورة التي هجرت في هذا الزمان.
بالنسبة أيضا للقراءة في الظهر أو العصر بعض الأحيان نقرأ من قراءة الفاتحة والسورة والإمام لم يركع بعد هل يجوز أن
بعد أي ركعة تقصد؟ الثالثة والرابعة؟
إما الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية في الصلاة السرية.
نعم.
فالإمام يقرأ لم يركع بعد وأنا فرغت من القراءة فاتحة وسورة
مثلا. تريد أن تقرأ سورة ثانية؟
أقرأ
سورة. نعم تقرأ سورة ثانية لا شك تقرأ سورة ثانية حتى يركع ولا تجلس هكذا وتبقى في قيامك ساكت.
ما تقول
فاتحة لا تركع. إذا أنت أكملت الفاتحة وعلمت أن الإمام سيقوم من ركوعه ولن تستطيع أن تدرك الركوع لا شك أن الركن الذي انتقل إليه الإمام هو أولى من الركن الذي أنت فيه. عرفت؟ يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في أبي داود وجاء من طرق أخرى مرسلة بسند ضعيف وبسند مرسل وجاء بسند حسن أو صحيح وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم الإمام راكع فاركعوا واعتدوا بتلك الركعة. وهذه أسقطت ماذا؟ الفاتحة أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه لو أدرك الإمام قبل الركوع أو ركع مع الإمام فإنه أدرك هذه الركعة. فمن باب أولى إن كان يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام، من باب أولى أن نقول إنه أدرك. ذاك الذي لم يقرأ قلنا أدرك لنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب أولى أن نقول إنه أدرك خلف الإمام. واضح لك؟ انتهى له؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الاستطاعة، وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى ما هي الاستطاعة التي تتحقق للمسلم حتى يجب عليه الحج، وبين بعض هذه الأمور المتعلقة بالاستطاعة، فقال الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق. وزاد على ذلك أيضا في المرأة شرط زائد، وهو بأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل، وبينا الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ثم انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي قال المصنف رحمه الله تعالى، نحن انتهينا من البحث سفر المرأة كامل، ثم قال المصنف وأعطيناكم المراجع، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحج على الفور. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أن الإنسان إذا بلغ واستطاع ووجبت ووجدت فيه هذه الشروط، هل هذا الحج يجب من حين توفر هذه الشروط أم أن هذا الحج هو على التراخي؟ وضح لكم؟ بمعنى أنه هذه السنة توفرت لديه الشروط، فملك النصاب والصحة وهو بالغ وكل هذه الأمور التي مرت معنا. فالسؤال الآن، هل يجب عليه أن يحج هذا العام أم يجوز له أن يؤخر بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاث، لأن الحج على التراخي؟ عرفتم؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. قال المصنف الحج على الفور، دلنا ذلك على أن المصنف يذهب إلى قول من يقول إن الحج واجب على الفور. واضح لكم؟ بمعنى أنه إذا استطاع هذا العام أن يحج وهو لم يحج في عمره أبدا، وهذا العام استطاع ثم لم يذهب إلى الحج، فإنه آثم بتأخيره، فإنه آثم إذا لم يحج هذا العام. عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحج على الفور، ولا يجوز له أن يؤخره إلى العام المقبل ما دام ملك المال والنصاب وملك وتحققت فيه هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. انتبه، من أراد الحج، هذه شرطية، ما جوابها؟ فليتعجل. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الحج فإنه يجب عليه أن يتعجل به. لماذا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فإنه قد يمرض المريض. لا شك أنت في هذا العام تستطيع أن تحج، وأخرت إلى العام القادم، فما يدريك، قد تصاب بمرض ثم لا تستطيع الحج، أو قد يحصل معك ما يحصل. وكثير من الناس يضيع هذا الأمر وهذه الشعيرة بحجة أن الحج على التراخي. يستطيع أن يذهب إلى الحج هذا العام، يقول: لا أؤخر. لماذا؟ بحجة أن الحج سأحج إن شاء الله العام المقبل. ولماذا لا تذهب هذا العام وأنت تستطيع أن تذهب إلى الحج وليس لك عذر؟ ليس له إلا أنه يتعذر بحجج واهية، فإنه آثم على عدم ذهابه إذا كان لم يحج حجة الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة. الآن معك الضالة، معك الدابة، وقد تظل هذه عنك، أليس كذلك؟ وبعد أن تصبح مستطيع أصبحت غير مستطيع، وتعرض الحاجة. الآن أنت معك المال، ثم بعد ذلك قد تصاب بديون، وقد تصاب بفقر وحاجة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أراد الحج فعليه أن يبادر وأن يتعجل إلى هذا الحج. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم هو أن الحج واجب على الفور، وأن الحج واجب على الفور، لا أنه واجب على التراخي. عرفتم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج أن يتعجل، أمر من أراد الحج أن يتعجل. لو صليت ركعتين كان أولى، لو صليت ركعتين تحية المسجد كان أولى، حتى تحصل على أجر عظيم، وإياك إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتعجل المرء إلى الحج إذا استطاع، والأصل فيه أنه للوجوب. قلت: وما ذهب إليه المصنف من أن الحج واجب على الفور هو الراجح، ما ذهب إليه المصنف من أن الحج واجب على الفور هو الراجح. عرفتم؟ إذن لا يجوز للإنسان إذا استطاع أن يذهب إلى الحج وهو لم يحج حجة الإسلام أن يؤخر هذه الحجة. عرفتم؟ فإنه إن أخرها فهو آثم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل الذي ذكره واضح في الدلالة، والدليل الذي ذكره المصنف واضح في الدلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح العمدة في المجلد الثاني في 700 عن هذا الحديث الذي ذكره من؟ المصنف. ماذا قال عنه؟ قال رحمه الله: وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب. ما معنى ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يفهم احد بان قول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد معنى انه من لم يرد الحج فلا بأس. عرفتم؟ لان الحج، لان الحديث في بدايته من اراد الحج، قد يقول قال مفهومه ان من لم يرد الحج فلا يتعجب، اليس كذلك؟ فقال شيخ الاسلام هذا الفهم غير صحيح وهو سقيم. لماذا؟ قال وامره بالتعجيل من اراده لا يمنع الوجوب، يعني وجوب الفور، والا فهو واجب لا شك. فان ارادة الواجب واجبة. عرفتم؟ من اراد منكم ان يفعل الواجب فليفعل. هل يدل هذا على ان الواجب يسقط وليس بواجب؟ لا. يقول شيخ الاسلام لان ارادة الواجب واجب. وضح لكم؟ لهذا قال فإن إرادة الواجب واجبة. عرفتم دقة شيخ الإسلام؟ قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. هل هذا يدل على أنه من لم يشاء الاستقامة لا يستقيم؟ لا، لا يفهم منه ذلك، بل يجب عليه أن يسعى خلف الاستقامة، ويجب عليه أن يشاء هذه الاستقامة حتى يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج، هذا القول من أراد الواجب فليتعجل إلى هذا الواجب، ليس معنى من لم يرد لا يتعجل، لا، أي من أراد هذا الواجب، وإرادة الواجب واجب. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث ليس فيه ما يظن بعضه. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ويجب عليه أن يريده. يجب عليه أن يريد ماذا؟ الاستقامة. ويعزم عليه أو الحج كذلك، أن المبحث في الأمرين. ويجب عليه أن يريده، يعني يريد الحج، ويعزم عليه حين وجوبه عليه. يجب حينما وجب عليه هذا الحج أصبح ماذا؟ واجب. ويجب عليه أن يعزم ويذهب. ولهذا كان القول الراجح بأن الحج واجب على الفور، لأنه واجب على التراخي. عرفتم الفرق بين الواجب على الفور وواجب على التراخي؟ قلت وإليك باقي الأدلة الدالة على أن الحج يجب على الفور. قال تعالى ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت، وهذا أمر، وهذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب والفور، والأصل أنه للوجوب وللفور، على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور عند أحمد، يعني عند الإمام أحمد وأصحابه وبعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، كما في الكوكب المنير في المجلد الثالث في 48. إذن هذا أيضا دليل. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الحج فليتعجل، وهذا يعطينا بأن الحج واجب على الفور. أيضا من الأدلة قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب وللفور، على الراجح من أقوال أهل العلم. عرفتم؟ فإن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب ويقتضي الفور، عند من ذكرنا من العلماء، عند هؤلاء يقتضي الفور، أما فالوجوب هو عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وذلك للآيات الآمرة بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة، والآيات في ذلك كثيرة، وفعل الخيرات، وهو الأصل في وضع اللغة. هذا هو الأصل في وضع اللغة. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن السيد لو قال لعبده هات لي ماء، أليس هذا أمر من السيد لعبده؟ الجواب بلى. ثم جلس العبد ولم يأتي بالماء، ألا يحق للسيد أن يعاقب عبده؟ الجواب بلى. لماذا؟ هل يجوز للعبد أن يقول للسيد والله الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، فأنا ما استعجلت، أنا أعلم أن الأمر على التراخي، إن شاء الله بعد 3 ساعات أتي لك بالماء. إن عاقب السيد عبده هل يلام؟ لا يلام. إذن دلنا هذا على أن الأصل في الأمر أنه على الفور، يجب أن ينفذ في نفس الوقت، وإلا إن أخر لغير عذر فيحق السيد أن يعاقب عبده. كذلك هذه الآيات الآمرة بالمبادرة بالحج، الأصل فيها أنها على الفور، وإن أخر من غير عذر فإنه آثم معرض نفسه للعقوبة. عرفتم ما معنى الفور؟ إذا لم يحج حجة الإسلام ثم في هذه السنة استطاع أن يذهب الحج ولم يذهب، فإنه آثم لعدم مبادرته لهذا الفعل. وقال صلى الله، الدليل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، ويقال فيه، يعني وجه الدلالة من أين؟ يقال فيه ما قيل في الآية أن الأصل في الأمر الوجوب والفور، واضح؟ فهو على الفور ما لم يصرفه صارف. الدليل الثالث، قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذن من الذي قال تعجلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتعجل، فدل هذا على أن الأمر هنا للفور،